بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح الصناعات التجارات، فهذا مبني على قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق للبيع وغيره. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يضربون يعني يسافرون في الأرض، يبتغون من فضل الله، يطلبون الرزق للتجارة وغيرها. السفر لطلب الرزق قرنه الله مع الجهاد في سبيل الله، بل إن الله قرن ابتغاء الرزق مع العبادة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الشرف والصناعات التي يتعيش الإنسان من ورائها ويعيش من تلزمه نفقته ويتحصل منها على مال يتصدق منه وينفق منه في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما يأكل العبد من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، إلى غير ذلك من حث على الصناعات والحرف. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ويذهب إلى الجبل فيحتطب ويحمل على رأسه فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فلا شك أن الاكتساب المباح سواء بالتجارة أو بالاحتراف أو بالصناعة إنه مما أمر الله به ورغب فيه، ولأن هذا فيه عمارة الكون ومصالح البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا منقطعا في المسجد قال: من ينفق على هذا؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب الرزق خير من الانقطاع للعبادة، ويكون الإنسان عالة على الناس ينظر إلى أيديهم. وهذا رد على من يقولون يسمون أنفسهم بالمتوكلين ويتركون طلب الرزق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وأنكر على من يتركون طلب الرزق انقطاعا للعبادة أو توكلا على الله بزعمهم. التوكل على الله لا بد منه، لكن مع فعل الأسباب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين التوكل وفعل الأسباب النافعة. أما من توكل على الله بزعمه وعطل الكسب وطلب الرزق فهذا عجز، وهذا منهي عنه. كذلك العفس، من اعتمد على الأسباب وترك التوكل على الله فهذا شرك. فلا بد من الجمع بين الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. فالمتزهدون والمتعبدون الذين يزعمون أنهم يتفرغون للعبادة ويتركون طلب الرزق، هؤلاء رابطون. وطلب الرزق الحلال من العبادة، طلب الرزق الحلال من العبادة، تاب عليه الإنسان. نعم. وإنما حرم الله الغش في المعاملات، لأن يغش الناس في بيعه وشرائه أو في صناعته، لا يتقن الصناعة أو المقاولة، فهذا هو الغش المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. جاء صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، فأدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فأدركت بللا في أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله من المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يرى الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا. هذا هو الذي حرمه الله عز وجل. وكذلك الخديعة، خديعة الناس في المعاملات، وفي هذا حرام. كذلك الظلم في أموال الناس بغير حق، بالقهر والغلبة، السرقة، بالنهب، بالسلب، تسلط، بالغصب، أن كله حرمه الله سبحانه وتعالى. الرزق يطلب من وجوه المباحة، ولا يطلب من وجوه من الوجوه المحرمة. نعم.
وإنما حرم الله وإنما المفاتيح.
أي نعم، مثل المتصوفة والمتعبدة الذين يقولون بتحريم المكاسب وطلب الرزق، لأن هذا يشغل عن العبادة. يقال لهم: هذا من العبادة، طلب الرزق من العبادة، هذا داخل فيها. فالذي يقول إن المكاسب كلها حلال مطلقة هذا مخطئ، والذي يقول إن المكاسب كلها حرام لا مخطئ. لابد من التفصيل بينما أحله الله وما حرمه. نعم.
أن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء.
من قال؟
وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع.
يعني من قال بتحريم المكاسب كلها، يقولون الحلال محل باليد ولا يبالون، هذا مبتدع ضال. بل إن الله حل المكاسب بالطرق الشرعية التي ليس فيها ظلم، ليس فيها غش ولا خديعة ولا غرر ولا جهالة. نعم.
إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء.
وكذلك الذي نعم، فهذا أدخل اللي يقول إن الله أباح المكاسب مطلقة، هذا أدخل فيها الظلم وأدخل فيها الغش وأدخل فيها الخيانة، فهذا إطلاق لا يجوز، لا بد من التفصيل. نعم.
وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة.
وإنما حرم الله، كذلك الذي يقول إن طلب الرزق وطلب الكسب حرام إنه يشغل عن العبادة، هذا غلط، خطأ، ضلال، لأن الله لم يحرم طلب الرزق من الوجوه الشرعية، وإنما حرم الظلم والغش والحصول على المال بطرق محرمة كبيع المواد المحرمة، بيع المخدرات، بيع القات، بيع الدخان، بيع الصور، المواد المحرمة. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بيع الخمر، بيع الميتة، الميتات، هذا كله حرام. ولا يقال هذا بيع وأحل الله البيع، أحل الله البيع في الأشياء المباحة، من الأشياء المحرمة فلا يجوز بيعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة ذهب ويستصلح بها الناس وتطلى بها السفن، هل يجوز بيعها؟ قال لا، هو حرام. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الذين يبيعون الأشياء المحرمة يقولون هذا يدخل في قوله وأحل الله البيع، يكذبون على الله سبحانه وتعالى، الله لم يحل هذا البيع. ولهذا قال وحرم الربا، الربا نوع من البيع، الربا نوع من البيع، مع هذا حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل. نعم.
وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة،
أي يعني المعاملات الفاسدة. نعم.
فإن لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
نعم. أما الكسب المنضبط بالضوابط الشرعية في الكتاب والسنة فهذا جائز إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء من حرم حلالا مجمعا على حله فهو مرتد. من نواقض الإسلام أن الإنسان يحرم حلالا مجمعا على حله، أو أحل حراما مجمعا على تحريمه، هذا من نواقض الإسلام. لا بد أن يكون التحليل والتحريم موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله. الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال من غير دليل، أو يقول هذا حرام من غير دليل، لا بد من دليل من الكتاب والسنة. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول، وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن
الذي يقول إن الناس كلهم يتعاطون الحرام ولا فيه معاملات مباحة، الناس كلهم يبيعون بالحرام ويكتسبون الحرام، هذا كذاب وضال. الله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وبطلب الحلال، ولو كان ينعدم ولا يوجد يكون أمر الله به من باب العبث، تعالى الله عن ذلك. فدل على أن الحلال باقي، وأن الكسب الأمر بالاكتساب أنه باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم.
وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات.
نعم، ما يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الحلال ولا يوجد شيء حلال كما يقوله أهل الضلال. نعم،
لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة.
نعم، كل ما أمر الله به من طلب الحلال فإنه موجود إلى يوم القيامة، لأن الأمر عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، والنهي عام للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، لا يأتي وقت ينتهي الأمر والنهي كما يقوله أهل الضلال. نعم.
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال.
الذي يعتقد أن الحلال ما في حلال في الأرض وأن الناس كلهم يتقلبون في الحرام هذا ضال مضل، يفتري على الله الكذب ويرد على الله جل وعلا في أنه خلق الأرزاق وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأمرنا بطلب الرزق، كيف يأمرنا بشيء لا يوجد؟ نعم.
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
لا يجوز الحكم بالعموم على الناس، قال كل الناس يتعاطون الحرام ليس هناك كسب حلال اليوم، هذا لا يجوز، بل يوجد من المسلمين من هو متقيد بشرع الله عز وجل، ولكنهم يقلون ويكثرون في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن، أما أنهم ينقطعون نهائيا فهذا باطل. نعم.
أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته.
نعم، هذا في مسألة من نتعامل معهم من الناس، نبني على الظاهر، إذا رأينا من معاملته طيبة وتصرفاته طيبة فإننا نتعامل معه ولا نفتش عن الباطن، نقول هذا ما ندري عنه، لازم ندري عن بواطنه، ما كلفنا الله بذلك، إننا نبني على الظواهر ما لم نعلم خلافها، ما دام لا نعلم خلافها فإننا نبني على الظواهر ونتعامل مع الناس حسب ما يظهر لنا، أو كل ما تشري سلعة ولا بشوف من أنه جاي وش أصله وش أخاف أنه سارقة، أخاف أنه ما حاصل عليها بطريق محرم، ما كلفك الله بهذا إلا إذا علمت أن هذه السلعة حرام أو أنها جاءت من طريق محرم فلا يجوز لك أن تشتريها أو تقبلها، أما ما لم تعلم فالأصل الشيء، والقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، عكس العبادات، العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على شرعيته. أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا من توسيع الله على عباده وعدم إحراجهم. فنحن نأخذ الناس بالظاهر الذي يظهر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وشرى منهم، مع أنهم يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة، لكن ما لم تعلم أن هذا المال حرام فتعامل معهم، تعامل معهم، لأنه قل من يسلم من الناس من خطأ أو من، فما لم تعلم أن هذا الشيء المعين حرام فإنك تبني على أصل الإباحة. فمن كان ماله مختلطا من حلال وحرام كاليهود فإنك تتعامل معهم إلا إذا علمت أن هذا المال من الحرام. نعم. كذلك يؤكل طعامه، ولا تقول أخاف أن هذا من الحرام. الأصل الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم عندهم أشياء محرمة، لكن الأصل الإباحة ما لم تعلم أن هذا حرام. نعم. التحريم لا يجوز التحريم إلا إذا تحقق أن هذا حرام، وأما أنه يحتاط أو يترك ما يشك فيه الاحتياط طيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من باب الاحتياط هو الورع لا من باب التحريم. نعم. نعم. من كان يغلب على ماله الحرام فهذا لابد من السؤال، لأن العبرة بالغالب، فيسأل خصوصا الظلمة معروف عنهم الظلم والاستيلاء على أموال الناس بغير حق، أو الذين يخالطون الظلمة ويشاركونهم. فإذا كان يغلب الحرام على مال هذا الشخص فلا تقدم عليه حتى تسأل، أما إذا كان الغالب عليه الحل أو ما تدري فالأصل الإباحة. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه لطعام، يعني عتيق الصديق أو مملوك للصديق، وخارجه لأن يأتي له بشيء معين من الفسد وبقيته له، بقية فسده له، هذه تسمى المخارجة، هذه جائزة. أبو بكر الصديق جاءه غلامه بطعام فسأله من أين هذا الطعام، أخبره أنه أخذه في مقابل تكهن في الجاهلية، فعند ذلك الصديق ترك هذا الطعام وابتعد عنه. نعم. فهذا من باب الاحتياط والورع. نعم.
فإن كان معه ولا يطلق عليه حكم حلال حرام الا انه مشتبه.
نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال كل منه وعليه التبعة وعليه التبعة
يعني ابن على الله تبني على الله وتأكل منه ما لم تعلم أنه حرام بناء على الأصل. نعم.
والدين الحنيفية السلحة.
الناس طبقات منهم منهم أهل التحوط والورع ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل الناس ليسوا على حد سواء. نعم.
فلا يسقط عنه الخوف والرجاء فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن المتعبد إذا بلغ درجة من العبادة فإنه تسقط عنه التكاليف والحلال والحرام لأنه وصل إلى الله، فهذا باطل وكفر بالله عز وجل، لأن أحدا من الناس لا تسقط عنه الأوامر والنواهي والواجبات وترك المحرمات ما بقي على قيد الحياة إلى أن يحضره الأجل. هذا ما عليه كتاب السنة والمسلمون. أما الصوفية الضلال فإنهم يقولون أنه يمكن أن الإنسان يصل إلى درجة من العبادة والقرب من الله عز وجل حتى تسقط عنه الأوامر والنواهي ويخرج عن العبودية، هذا ضلال وكفر بالله عز وجل. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الناس إلى الله وأتقاهم لله، قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واصل العبادة إلى أن يأتيك الموت. اليقين هو الموت. غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فالتكاليف والأوامر والنواهي مستمرة مع العباد ما داموا على قيد الحياة، ولا يعفى أحد منها إلا من زال عقله، من زال عقله بالجنون أو بالعته أصبح غير عاقل، هذا يزول عنه التكليف. وكذلك المكره، المكره يجوز له أن يدفع الإكراه عنه ولو كان هذا الشيء منهيا عنه، من دفع الإكراه. نعم.
وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء.
الخوف ولا الرجاء، بل يبقى يخاف من الله فيتجنب المحرمات ويرجو الله فيكثر من الطاعات، لا يغلب جانب الخوف فيكون من الذين قنطوا من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء فيكون من الذين آمنوا مكر الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوف. فالأنبياء جمعوا بين العبادة وبين الخوف والرجاء، هذا طريق الحق، طريق العبادة. نعم.
وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله.
من ادعى الأمن من مكر الله وقال الله غفور رحيم والدين يسر وما علينا في الدين من حرج نسوي اللي نبي والله غفور رحيم، هذا غرور بالله عز وجل. الله توعد العصاة والمذنبين يا شد الوعيد، مع أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم، فالله جل وعلا قال غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فلا تنسى أنه شديد العقاب، ولا تنسى أنه غفور رحيم، فلا تغلب جانبا على جانب. فالذين يميلون مع الرجاء وهم المرجئة، سموه المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا ضلال والعياذ بالله. والذين غلبوا جانب الخوف وقنطوا من رحمة الله أولئك هم الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الفريقين، لا يغلبون جانبا على جانب، بل يخافون ويرجون ويعملون الصالحات ويتركون المحرمات. هذه طريقة الحق، طريقة الوسط، لا تساهل ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط. ودين الله بين الغالي والجافي. نعم. كل من غلب جانب الأمن والرجاء على جانب الخوف فإنه ضال مضل. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن الإنسان من عذاب الله، يعتمد على الرجاء، هذا رجاء مذموم. والرجاء المحمود هو الذي معه عمل، إذا رجوت الله فاعمل صالحا وأكثر من الحسنات، وإذا خفت من الله فتجنب المحرمات. هذا طريق الحق. وشاعرهم يقول، شاعر المرجئة وشاعر المتساهلين يقول فأكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. هذا غرور والعياذ بالله. أكثرا ما شئت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. الله جل وعلا رحيم، نعم وغفور، لكن لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأتي بأسباب المغفرة وأتي بأسباب الرحمة، إذا رجوت الله فأتي بأسباب المغفرة وأسباب الرحمة. أما أنك تعتمد على الرجاء وتعطل الأسباب هذا غرور بالله عز وجل. نعم. وهذه الظاهرة الآن كثرت عند الصحفيين وعند المتساهلين وعند المستهترين. كيف الآن هذه الظاهرة، ظاهرة التساهل والإغراق في التساهل، والدين يسر يقولون والدين والدين، حتى إنهم ما أبقوا من الدين شيئا. فهذه مصيبة عظيمة، ينبغي التنبه لها. كما أن الجانب الثاني وهم أهل الخوف الشديد الذين يئسوا من رحمة الله وقنطوا ويئسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهم على طرفي نقيض، والوسط هو الخير. نعم. أخبر أنه شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا يغتر الإنسان بإمهال الله واستدراجه ويقول هذا دليل على أن الله غفور رحيم وينسى أن الله شديد العقاب وأنه خلق النار. خلق النار للكفار والمنافقين والعصاة. نعم. أفأمنوا مكر الله فلم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قبلها يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم. أراد ابن خفيف أن يكشف عوار كل من قال بهذه المقالات خاطئة من أجل أن يتجنبها المسلم. نعم.
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عقل وعلم ما له وما عليه.
نعم. وهذا أيضا رد على الصوفية الذين يقولون إن العبودية تسقط عن العبد إذا وصل إلى مرحلة من مراحل العبادة والرياضة والمعرفة فإنه حينئذ ما يحتاج إلى الأوامر والنواهي لأنه وصل إلى الله فلا يحرم عليه شيء ولا يمنع من شيء. كل شيء أراده فهو حلال له لأنه وصل إلى الله. يروى عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله الإمام الجليل الذي تنتسب إليه القادرية الآن ظلما وعدوانا وهو إمام جليل وعالم وفقيه. يروى عنه أنه ما بينما كان يمشي إذ رأى ظلة فوقه فرفع رأسه فإذا عرش فوقه الشيطان فقال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال له كذبت أنت شيطان فإنه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. ما غره هذا الخبيث بل إنه بفقهه ومعرفته رد عليه وقال إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع فلا ينزل حلال ولا حرام. هذا هو الفقه. ما اغتر بحالته وعبادته. نعم. ولا خدعه هذا الشيطان وظن أنه الله وأنه ربه. هذا هو الإيمان وهذا هو الفقه. نعم. ما عقل فما دام أنه عاقل إنه عبد لله إلى أن يموت. أما لو زال عقله فإنه لا يؤاخذ ترفع عنه التكاليف. وكذلك لو كان جاهلا فالجاهل لا يؤاخذ حتى يتبين له الحق. وقد يقع الإنسان في الشيء عن جهل فلا يؤاخذ عليه ما دام جاهلا. نعم. نعم. لم يسقط الله التكاليف، رد على الصوفية، لم يسقط الله التكاليف عن الأنبياء وعن الصديقين وعن الصالحين من عباده، بل أمرهم ونهاهم واستمر هذا معهم إلى الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فدل على أن العمل لا ينقطع إلا بالوفاة. وهذا مصداقه في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن زعم أن هناك مرحلة من مراحل العبادة يسقط عن الشخص تكاليف وأنه وصل إلى الله، حتى إنهم يقولون ليس بحاجة إلى النبي، إن وصل إلى الله يأخذ عن الله مباشرة. الصوفية عندهم أن أئمتهم يأخذون عن الله مباشرة وأنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، الأنبياء للعوام يقولون، أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الأنبياء، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت يعني بالإسناد، علم الإسناد، علم الحديث، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم صاروا فوق الأنبياء، فوق الرسل، وهذا من الضلال، هذا من تزيين الشيطان، يصل بابن آدم إلى هذا الحد والعياذ بالله. وهذا موجود، لا تظنونه حكايات تاريخية، موجود الآن في المتصوفة وفي غلاة الصوفية، بل يزيد الأمر ويزيد الشر. لكن اللي ما سافر ولا راح للجهات اللي فيها هذه الطوائف ما يدري، ويظن أن هذا من أمور التاريخ التي لا وجود لها الآن. نعم.
إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية
إلى،
ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية،
إلى فضاء الحرية يعني صار حر، لا يؤمر ولا ينهى، لأنه ما يحتاج إلى هذا، العارف يقولوا لها العارف بالله. أما الأوامر والنواهي فهي للإنسان العامي اللي ما وصل، ولهذا يصنفون جماعتهم بالخاصة وخاصة الخاصة، الخاصة فوق العوام، وخاصة الخاصة فوق الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى الله كما يقولون، وهم في الحقيقة وصلوا إلى الشيطان، ما وصلوا إلى الله جل وعلا، ما يصل إلى الله إلا المتقون المؤمنون، هم الذين يصلون إلى الله ويعرفونه حقيقة المعرفة، ويعبدونه ويخافونه ويرجونه. فمعرفة الله تقتضي الخوف والرجاء والعبادة، نعم، ما تقتضي إن الإنسان يعطل العمل، نعم، هذا جهل بالله عز وجل. نعم.
ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية،
على عدس الشيء الأحدية هذا مذهب وحدة الوجود، وهو طبقة من طبقات الصوفية، إن الإنسان يصل بعلمه ويقينه إلى أنه يرى أن الكون هو الله، وليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، كل الكون هو الله، وكل ما يصدر من الكلام فهو كلام الله، حتى السب والشتم والشعر والهجاء كل كلام في الوجود كلامه يقولون، سواء علينا نثره ونظامه. بلغ بهم الحد لها كابن عربي والحلاج والتلمساني وغيره ابن سبعين، وصلوا إلى حد أن قالوا بوحدة الوجود، والتوحيد هو أنك ما ترى خالق ومخلوق. التوحيد هو أن ترى الكون كله هو الله. أما إذا قلت إن الكون فيه خالق ومخلوق فهذا الشرك عندهم، يسمون هذا الشرك. يعني شو هو الضلال كيف ينتهي بالإنسان عياذ بالله. نعم.
بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية،
يعني وحدة الوجود
المبدئية.
نعم.
بعلائق الآخرية. نعم. فهو كافر لا محالة.
كافر من وصل إلى هذا الإلحاد فهو كافر خارج من الملة. نعم.
فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة،
أو إلا من اعتراه علة، مثل ما سبق أنه زال عقله، مجنون، معتوه، وليس عليه تكليف. نعم. أما العاقل لا. نعم.
إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبين.
المعتوه هو الذي ليس له عقل أصلا، ما خلق له عقل، هذا معتوه. المجنون هو الذي كان له عقل لكن أصابه الجنون، أصابه الجنون فتخبل والعياذ بالله. نعم.
فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما.
أو مبرسما، قد لا يكون مجنون ولا معتوه لكن أصابه آفة في دماغه، وهو البرسام، داء البرسام، وهو داء يصيب الدماغ فيصبح الإنسان ما يدري ولا يعرف شيء. هذا تزول عنه التكاليف لأن ما عنده إدراك. نعم.
أو مجنونا أو مبرسما، قد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
فذلك مما لا يؤاخل المغشي عليه، أصابه غشية صار ما يدرك ما حوله، أو نام النوم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقادرهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل، بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الملة.
هذا سبق وتكرر، أنك ما تحكم على الخلق، ما تحكم على الخلق وتقول فلان صالح ومستقيم وهو من أهل الجنة، ولا تقول فلان فاسد وكافر وهو من أهل النار. ما تحكم بالجزم، وإنما ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فأنت تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول،
بغير الوحي المنزل، يعني من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى،
لكن هذا لا يمنع أن من صدر منه الكفر قولا أو فعلا وهو مختار أننا نحكم عليه بالكفر بموجب، نحكم عليه بالكفر في الظاهر بموجب ما صدر منه، ونعامله معاملة الكفار حتى يتوب إلى الله عز وجل، لكن لا نجزم أنه من أهل النار. قد يكون تاب قبل أن يموت، أو أن الله ختم له بالتوبة، فالجزم هو الممنوع، أما الحكم بالظاهر فهذا مطلوب. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
اللي يقول أنا ما بحاجة إلى أني أخذ بالأحاديث، أنا أعرف عن الله مباشرة، أعرف عن الله مباشرة، لست بحاجة إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنني آخذ من الذي أخذ منه الرسول، آخذ عن الله مباشرة. هذا أيضا عند الصوفية، نعم.
ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى
ما حاجة أن يتعلم ما قاله الرسول، أنا أعرفه كما أن الرسول يعرفه وأنا أعرفه، يعني وصلت إلى الله وآخذ بما أخذ منه الرسول. نعم.
ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله،
هذا ادعى علم الغيب، اللي يعرف ما يقول إليه الخلق من المستقبل، مستقبل الغيوب، أنت يبي يصير لك سعادة، يبي يصير لك شقاوة، أنت يبي تحصل على مال، أنت يبي تخسر، أن تموت على الإيمان، أن تموت على الكفر، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار، هذا كاذب على الله عز وجل، هذا مدعٍ في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
نعم. نحن لا نقول في الغيب إلا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أننا ندعي أننا نعرف الغيب وأحوال الناس وما يؤول إليه أمرهم، فهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب، لأن الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا، قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة العباد ومعجزة له يدل على صدق نبوته، ولا يطلع الله الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله فإنه كافر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، منهم الكهان والمنجمون و... نعم.
والفراسة حق،
هذا استثناء، الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغيب هذا كفر، لكن هناك شيء ما هم من باب ادعاء علم الغيب، قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ما هي الجزم، فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس، وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة يتفرس في الإنسان، وهذا من باب الظن لا من باب الجزم، ويدل على هذا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا هذه في الفراسة الصحيحة، وفي الأثر إن المؤمن ينظر، اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله، فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسة فيتفرس في الإنسان يتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الإنسان، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا فراسة. نعم.
والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء،
ليس ذلك من ادعاء علم الغيب، وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر قد يحصل ما تفرسه وقد لا يحصل، لأنه ظن ما هو جزم، والفراسة لا تحصل لكل أحد، شيء يعطيه الله بعض الناس قوة نظر وقوة إدراك تأمل في الأشياء. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
من زعم أنه متصف بصفات الله هذا والعياذ بالله يدعي مشاركة الله بصفاته غير الأيدي يعني التأييد من الله. الله يؤيد من شاء، وقال في داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، الأيد معناها القوة كما قال جل وعلا وأيدهم بروح منه، هذا هو التأييد. فالله جل وعلا يمنح بعض عباده التأييد منه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية.
إلى غير الأيد يعني القوة التي يمنحها الله عز وجل وأيدهم بروح منه أي قواهم، والعصمة إن الله يعصم أنبياءه من الخطأ أو من الاستمرار على الخطأ، إذا وقع منهم شيء من الخطأ فإن الله يعصمهم من الاستمرار على ذلك ويبين لهم الصواب. فالنبي معصوم إما في البداية وإما في النهاية، فالرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون إما في البداية وإما في النهاية، فالله لا يقرهم على خطأ أبدا، ما من نبي حصل منه شيء من الخطأ إلا ونبهه الله عليه وتاب النبي من ذلك كما هو مذكور في القرآن. فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. وقد يعصم الله بعض المؤمنين ويؤيده ويحميه بعصمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية.
والتوفيق أن يوفق الله بعض الناس إلى الصواب وإلى الخير، وليس هذا لأنه متصف بصفات الله، وإنما لأن الله وفقه ودله على الخير. نعم.
والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية قائل،
الذي يقول إنني أفعل بفعل الله وأقول وأقول بتشديد من الله، وأنا ما أخطي، أنا لا أخطي لأني آخذ عن الله عز وجل، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه قال على الله بغير علم. ولا أحد يبلغ هذا المبلغ، لأنه وصل إلى هذا الذي يدعيه هؤلاء. نعم.
فهو حلولي قائل باللاهوتية.
حلولية هم الذين يدعون أن الله يحل في بعض الأشخاص، أن الله يحل في بعض الأشخاص أو في بعض الأمكنة من السماوات والأرض، أن يقول إن الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان، هذا حلول، لأنه لم ينزه الله عن الأمكنة القدرة والأمكنة غير اللائقة. الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان جل وعلا، وليس معنى أنه في السماوات والأرض أنه في كل مكان في ذاته، وإنما معناه أنه بعلمه جل وعلا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله بذاته فوق السماوات وعلمه في كل مكان ولا يخلو منه مكان من علمه جل وعلا، لا من ذاته، فالله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذه هي الكلمة التي تكررت عليكم، أن السلف يقولون بائن من خلقه، بائن من خلقه، هذا معنى العبارة الذي يزعم أن الله يحل في بعض الأشخاص ويظهر نوره عليه, يسمون البهائية, يسمونهم البهائية, يزعمون أن الله يحل فيهم وأنه يظهر أثر ذلك عليهم, يسمون البهائية والحلولية أيضا. هذا كفر بالله عز وجل. الله جل وعلا كما أخبر وكما تواترت الأدلة أنه في العلو وأنه فوق سماواته وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا نظير حلولية النصارى المسطورية, فرقة من النصارى يقولون إن الله حال في المسيح ابن مريم. فالمسيح يقولون مكون من شيئين, من الناسوت واللاهوت, بمعنى أن الله حال في المسيح تعالى الله عما يقولون. فالذين يقولون بحلول الله في مخلوقاته هم مثل النصارى المسطورية. نعم, الذين يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت فصار عيسى عليه السلام مكونا من شيئين, من ذات الله ومن ذات البشر. نعم,
فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام, وذلك كفر لا محالة.
لا محالة, لا شك في كفر هذا. نعم.